بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاغتنم هذه الفرصة الغالية. ما هي هذه الفرصة الغالية؟ العافية، الشباب، صحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. أتظن أنك إذا أصبت بالأمراض تستطيع أن تقوم الليل كما تريد وتقرأ متى ما تريد وتفتح الدرس متى ما تريد؟ لا، فنعمة العافية نعمة عظيمة. قال: فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيش؟ صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. صبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، صابروا، استعينوا بالصبر والصلاة، صبر. فالصبر أمر مهم جدا، قد تجد مشقة في أول الأمر ولكن مع الأيام يسهل عليك ويهون عليك وتعتاد النفس الخير وتألفه، ويسهل على الإنسان الاستمرار فيه ولا يجد مشقة. لكن الذي يفشل في أول أمره مجرد ما يجد شيء من المشقة مل وترك، ضعف وفاته الخير. فالذين بلغوا تلك المنازل العالية في العلم ما بلغوها بنوم كثير وضيع وقت وتلهن وتنزهات، نزهة هنا وضيع هنا، لا، ما نالوها إلا بجد واجتهاد وحرص وصبر. لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسد. قال بعضهم: قل لطالب العلم يتخذن عليه من حديد، معناه لكثرة الأسفار، ما كان عندهم السيارات ولا. قال: فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر. وهذا من الأمور التي يعرفها الإنسان عندما يريد أن يحفظ شيء من العلم. إذا كان ذهنك مشتتا تقرأ كأنك مثل الذي يفرغ ماء في إناء مفتوح من أسفله، يفرغ ما يمتلئ، يقرأ يقرأ ولا يدري إيش يقرأ. لماذا؟ مشوش الذهن، مشغول البال. أما إذا اجتمع فكره على يقرأ، عنده تركيز واهتمام ونفسه يعني في شغف لهذا الشيء، فإنه يجد سهولة. قال: فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس. التزامات الحياة والترأس. انظر الآن، كثير من الشباب ربما إذا رأى الإنسان تزوج يعني يفكر، ربما ضاع عن طلب العلم يفكر في الزواج. طيب تظن خلاص الزواج الأمر يسير وانتهى الأمر؟ الزواج يأتيك فيه مشاغل كثيرة، ربما ما كنت منشغلا في وقت شبابك وفراغك وأنت أعزب في المسجد، لا تفكر في إيجار بيت، ولا تفكر في حليب الأطفال، ولا تفكر في حفاظ لهم، وأنت ما شاء الله مستريح البال. لكن هذا من أول ما يتزوج، بعد ذلك وإذا به المرأة أصابها شيء من المرض وكل يوم مستشفى وكل يوم، إلا من سلمه الله عافاه، وإلا يأتي شواغل كثيرة، شواغل كثيرة. فأنت في زمن الشباب والفراغ وأنت في المسجد ما عندك تحمل أي شيء، تطلب العلم، تأكل، تشرب، تنام، تقوم الليل وتصلي وتحافظ على أذكارك. لكن بعضهم تضيع عليه هذه الفرص الذهبية في عمره بوساوس الشيطان وتفاكير ما يخرج منها بفائدة. قال: ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. قال الشيخ ابن عثيمين: قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، في لفظ أن تسودوا، والبخاري قال: وبعد أن تسودوا. لأن الإنسان إذا ساد قوم، إذا ساد في قومه كثرت المشاغل. والمراد ليس معناها السيادة التي بمعنى الانشغال بأمور الرئاسة والدنيا، مشيخة قبائل أو وظائف وزارات، هذه مصرفة تصرفك عن طلب العلم. ولذلك كان بعضهم من العلماء وساء حفظه بسبب الانشغال بذلك وضعف في ذلك. قال: لأن الإنسان إذا ساد في قومه، لا حتى ولو كنت من أهل العلم وأصحاب العلم، إذا صار لك شأن تصير عليك أشغال أنت ما تستشعر ذلك وأنت في وقت الطلب. انظر إلى الولد الذي يبقى في بيت أبيه، أبوه هو الذي يبحث عن المال ويجمع الطعام ويأتي بقوت أهله ونفقة أولاده، والولد يأكل ويشرب ما يدري إيش بعده، الثوب ما يفكر من أين اشتراه الوالد، ولا يفكر من أين إيجار البيت، ولا يفكر في مطعم ولا شيء، يأكل وينام. لكن إذا قد صار هو مسؤولا عن البيت، لو مات أبوه، لو تزوج صار منفصلا بعد ذلك يفكر في البيت. فأنت هكذا في مراحل الطلب، في مراحل الطلب عندما يبقى طالب العلم عند شيخه في دار من دور العلم، ما عندك إلا بحث مراجعة حفظ تدريس ولا تهم شيء. هذه فرصة، هذه فرص عظيمة لا تفوتك. بعد ذلك إذا شغلت ولو في مسجد في 5 أو 10 ستذهب عليك أوقات ولا تدري، ويحصل لك انشغال وتتمنى ذلك الفراغ. قال: لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت المشاغل وكثرت أفكاره وتفرقت وتمزقت عزائمه. ذات مرة سألت بعض المشايخ في دماج، قال: أحيانا ربما تخاف أنك تنسى الفاتحة. لماذا؟ يعني خاصة إذا جاء آخر الشهر والإنسان ربما أنت وأنت تقرأ ما تدري لو يأتيك شيء صرفك، وإذا بك تفكر فأنت في حال فراغ، في حال النشاط والجد وجمع العزيمة على شيء، هذه تستغل بها الأوقات. قال: فقد يعزم على شيء فإذا حاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه. ولهذا اجتهد طالب العلم ما دمت في زمن إمهال، وأنتج، اجتهد وأنتج واعمل وابحث، واجعل بطون الكتب صديقك. من هو صديقك؟ الذي يفكر وين صديقه يبحث عن من هو اللعاب يبحث عنه، وين الذي مع جوال يجلس معه، هذا ما سيفلح في طلب العلم لأي إن شاء الله. قال: اجعل بطون الكتب صديقك، هذا أحسن صديق. سبحان الله، كان أحد الأخوة يعرفه بعضكم، أخونا عادل الربيعي رحمه الله، قتل في كتاب، وهو قتل وهو لم يتزوج، كان في البيضاء وكان يسكن في المسجد، مسجد التوحيد، ونحن نسكن في سكن المسجد، الثلث الأخير صوته في المسجد دوي، حتى ذات ليلة قام يؤذن وبقي للفجر ساعتين ونصيح ما اسمع. المهم كان القرآن على لسانه وصحيح مسلم، هذا هؤلاء أصحابه صديقه. إذا خرجنا إلى محاضرة بعض الشباب: يا أخي تحفظ زامل؟ إيش رأيك زامل؟ وهذا يا أخي لا تشغلون، الآن عندي مراجعة، هذا أحاديث راجعها وفي طريقه في السيارة أينما ذهب إلى. وأما بعض الشباب حدث ولا حرج، حتى لو مجرد ما يخرج من المسجد أو مجرد ما يلتفت المدرس يمين أو يسار ضاع وقته، ما عنده حرص. هذا كان القرآن على لسانه، الله أعلم كم يقرأ، ربما أقل شيء في الأسبوع مرة. وهكذا صحيح مسلم، إتقان، نشاط، حتى كان بعض الأخوة يسميه، لأنه كان حريصا على الصف الأول في دماج، كان يسميه جريج، لكن جريج مع المصحف مع الحديث ما هو عبادة فقط، أجل العبادة طلب العلم. قال: واجعل بطون الكتب صديقك حتى تعتاد على الجد. إيش معنى تعتاد؟ تصير عادة عندك، الجد والنشاط. المسألة هي تحتاج إلى مجاهدة فقط، مجاهدة. انظر إلى الذي اعتاد ضيع وقته، ما يستريح في الاستمرار في حلقات ولا في دروس ولا في حفظ ولا في مراجعات، عود نفسه اللعب، يريد أن يعيش سبهلا. لكن ذاك الذي عود نفسه النشاط والمثابرة والمنافسة، رأى غيره يحفظ، أراد أن يحفظ أكثر منه، رأى غيره في الدروس مثابرا ويجيب وما شاء الله نشاط يريد يكون أحسن منه، هذا يكون فيما بعد بإذن الله مفخرة. بعض إخواننا بعض طلاب العلم ما شاء الله صغار خرجوا في أيام العيد خطبوا الجمعة خطبوا العيد وهم ما بلغوا أظن سن 15 صغار، لكنهم مع المصحف مع الحديث مع المتون يحتاج الناس إليهم، هم صغار. لكن البلدان التي يرجعون إليها ربما يرجع إليها الرجل قد بلغ 60-70 ما يحسن قراءة الفاتحة في جهل. بل ذات مرة ذهبنا إلى بعض القرى ندعوهم يقول النساء ما تصلي عندهم، ما تصلي بالكلية. لماذا؟ قالوا الصلاة على الرجال. كيف الصلاة على الرجال والنساء؟ قالوا ما في عليهم صلاة. يا جماعة أنتم تقصدون في وقت محدود؟ قالوا لا ما يصلي النساء قرية كاملها، جهل مطبق. قال فإنك إذا اعتدت على الجد والاجتهاد صار طبيعة لك حتى تستنكر نفسك إذا كسلت يوما من الأيام. لو حصل لك فتور ما قرأت كثيرا ولا راجعت ولا راجعت دروسك ولا قمت بما أنت معتاد عليه من الخير ولا حافظت على بعض الأعمال الصالحة التي أنت معتاد عليها، إذا بك قل ما هذا اليوم، هذا تشعر بنفسك أنك في ضياع. قال وتجد الفراغ. وانظر إلى حال الطلاب إذا انتهت الامتحانات تجد عندهم فراغا، فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد اعتدت عليه وليكن بحثك مركزا فلا تقطف من كل زهرة جزءا بل اجعل البحث مركزا فابدأ بالأهم فالأهم حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول. وقوله ما للمعير وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، قال الشيخ العثيمين المعير هو كثير العيال. قوله للعوالي جمع عالية يعني المنازل العالية. وقوله إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، الفارد المتفرد، لكن إذا كثرت العيال وكثرت المشاغل ألهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفردا. ولا تظن أن المؤلف يريد بهذا ألا نطلب العيال والنكاح، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة، لكنه يريد منك أنك قبل أن تنشغل يكون عندك اهتمام كبير حتى إذا احتاج إلى الزواج وتزوج بعد ذلك يتفرغ. هو الآن سيأتيه زوجة ربما تحتاج إلى إعانة على حفظ ومراجعات وتدريس، وإن لم يجتهد معها في أول مجيئها إليه سيتعب بعد ذلك، سيأتيه أولاد، من سيعين على هؤلاء الأولاد وعلى إقرائهم وعلى مراجعات لهم وعلى محفوظات وعلى تربية؟ كان بعض طلاب العلم في دماج قال أول ما تزوج قال جعلت جزءا كبيرا من وقتي لزوجتي تدريس ومراجعات ومحفوظات تسميع، ما جاء الأولاد إلا وكل واحد عليه حصص في البيت، هذا وقت كذا وكذا يسمع لهم القرآن وهذا وقت كذا وكذا يسمع لهم كذا من متون وهكذا، وحصل خير وأولاد ربما ما يصلون إلى العاشرة إلا وقد صاروا من الحفاظ المتقنين للقرآن. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وإياك وتأمير التسويف على نفسك. إيش معنى تأمير التسويف؟ إيش معنى تأمير التسويف؟ يعني تجعل التسويف والعدم الجد والمثابرة على العمل والتعجيل به تجعل هذا أمير عليك، كلما أردت أن تعمل شيئا تقول إن شاء الله فيما بعد سنفعله، فيما بعد هذا الدرس نأخره السنة الثانية وهذا وهكذا، وإذا بك تسوف 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 حتى يفوتك الخير الكثير. بعضهم ربما بعض الدروس يكون فيها دروس منفصلة عن بعضها البعض، مثل دراسة الفقه، دراسة الفقه يعني لو درست الصلاة الطهارة وحدها والصلاة وحدها والزكاة وحدها والصوم وحدها كل واحد منفصل، فلو جاء مثلا والمدرس في عمدة الأحكام يدرس في كتاب الزكاة قل خلاص ذهب قسم الصلاة والطهارة، إذا ننتظر حتى ينتهي من الكتاب أو يأتي مدرس آخر. أخي ادخل من هذا الدرس إذا كنت محتاجا له في مستواك، واصل هذا الدرس لو كان في كتاب المعاملات ما تقول قد ذهب نصف الكتاب. دراسة المعاملات، انظر كم طلاب علم يعني عندهم دراسة فقط لقسم العبادات، وربما أكثرها في قسم الصلاة والطهارة، وأما قسم المعاملات البيوع والأنكحة وغيرها من المعاملات ما عنده كبير شيء. وإذا خرج للناس يدعو يعلم يسأله الناس ما عنده شيء ولا حتى مبادئ في ذلك. قال: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أن ولست مقيدا أني بقيدي. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الأبيات؟ حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني. يعني أنت الآن انظر الذي يريد أن يصطاد يمشي بهدوء ويذهب للصيد ويحني ظهره كأنه هذا صيد، وهو الآن حالك في حال صحة وإذا بك قد صرت في ضعف. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا تشبيه عجيب في قوله حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي. الخاتل هو الذي يدنو لصيد يهصر ظهره كأنه راكع يمشي رويدا رويدا على الأرض يخشى أن يشعر الطير به فيطير. وقوله قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أنا بقيدي، يعني يحسب أني مقيد ولست مقيدا، وهذا صحيح لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فلا بد أن يتعب الإنسان ويمل، فلا بد للإنسان أن ينتهز الفرصة، أي فرصة الشباب والصحة. بعض الآباء وكبار السن: كيف حالك؟ قال: الحمد لله في خير، لكن الركبة، الركب. نحن ما نسمع الركب الركب، ما أدري إيش الركب، ونسأل الله العافية. لكن إذا أنت فيما بعد ما تستطيع تحني ركبتك، وإذا نظرت إلى الدرج تفكر كيف الطلوع كيف النزول، ويشق عليك مجرد درجات يسيرة تمشي فيها، فيتذكر الإنسان. ولهذا قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب. كان بعض الشيبان نسمعه ونحن صغار ويتمنى يوم من أيام الشباب أنه ويمشي بالعكاز، ما ندري إيش هذا الكلام. فالإنسان في حال الشباب ما يعرف قدر هذه النعمة التي هو فيها، تنزل بسهولة ما تحتاج إلى يد تتقدم. انظر الآن إذا كبر الإنسان ما يستطيع ينزل مباشرة، يحتاج يد تعينه قبل أن ينزل ويد تعينه قبل أن يقوم وهكذا. لكن أنت في حال الشباب ما شاء الله تقوم مباشرة. قال: وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الأبيات: قوله قال هذه كلمة، هذه كلها أبيات حكمة، فإن الإنسان مآله إلى هذا. فقوله مع الثمانين أي أنه بلغ 80 سنة. وقوله عاث الضعف في جسدي أي انتشر وشاع في اليد والرجل والظهر والصدر والقلب والرأس، وقوله وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، فالرجل لا تحمل الإنسان ولهذا يحتاج إلى عصا يتوكأ عليها. وقوله إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، تجد الإنسان يرتعش لأنه ضعف، وهذا مشاهد في كبار السن، إذا كتب لا يستطيع أن يكتب حتى ولو أمسك يده اليمنى باليسرى، فاليدان كلتاهما ترتعش. وقوله فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد، القنا هي الرمح الذي يرمى به في لبة الأسد وهو أثقل من القلم بكثير. قوله فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، نعم هذه العاقبة، ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ولهذا كان من نعيم الجنة الذي يكرم الله به أهلها أنه لا هرم فيها، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ولا مرض فيها، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وهكذا لا يصيبه فقر ولا يخاف من موت، ما فيها موت، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، تنعم ولا تبأس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر ويستطيع أن يستغل وقته في ذكر الله عز وجل، يعني وهذا من أسهل الأعمال وأعظمها أجرا، الذكر لا يكلف الإنسان كبير شيء، ماذا يحتاج إلى أن يقول سبحان الله؟ هل سيحمل شيئا؟ هل سيتكلف شيئا؟ لا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، ذكر. قراءة القرآن، كان بعض الآباء في القرى عنده رغبة عجيبة في القرآن وحفظه، هو حفظهم عوام ما درسوا في أماكن العلم كما ندرس ولا تفرغوا لذلك ما تفرغ، لكن بعد أن صار معتادا على مراجعته يجلس يتكئ يقرأ جزءا، يقوم يمشي إلى هنا هنا قرأ جزءا، وهكذا ماشي ذاهب داخل خارج، حتى إنه يقول أخاف على نفسي أن أقرأ وأنا في الحمام لاعتيادي بالقراءة، حاول أن يملك نفسه. انظر هكذا اعتاد في شبابه على ذلك، ما أتى الكبر إلا هو معتاد على الخير، يعني معناها أنك إذا لو بلغ الإنسان مع هذا مرحلة من السن فإنه يستغل ذلك أيضا فيما يستطيع، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم قالوا أرفعها بدرجاتكم خير لكم من إنفاق الورق والذهب خير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول، قال ذكر الله هو أمر يسير. والإمام النووي له كلام في كتاب الأذكار مفاده أن لعله ذكره عن ابن الصلاح وعن غيره أن من حافظ على الأذكار المقيدة في الليل والنهار فإنه من الذاكرين الله كثيرا في بهذا العمل، الأذكار المقيدة في اليوم والليلة، كم فيها من أذكار، كم في الصباح وكم في المساء وكم عند النوم وكم أدبار الصلوات خروج ودخول مسجد بيت حمام كلها ذكر. قال ورجائي والتفكر في آياتي وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عنه في الغالب إلا الغفلة. والمصنف يدعونا، يعني هذا الكلام مفاده في هذه الفقرة التي تكلم عليها، إلى انتهاز الفرصة وألا نضيع الأوقات، واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن الحرص عليه والانتفاع به لأنك ستعتاد الكسل، هذه من المصائب. وابن القيم له كلام مفاده أن الإنسان إذا اعتاد الكسل تصير هيئات راسخة في نفسه، قال تزول الجبال الرواسي ولا تزول هذه العادات التي اعتاد عليها، اقرأ راجع احفظ جد، خلاص اعتاد هذا، العطالة والكسل أحلى عندهم من مذاق العسل. قال واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن الحرص عليه والانتفاع به لأنك ستعتاد على الكسل، وكم يفوت الإنسان من خير بسبب الكسل. فإن قال قائل أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب بلى، لنفسك عليك حق، ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، بل استرح. فالإنسان الذي يصلي فإذا أتى النعاس فإنه مأمور أن يدع الصلاة وينام، لكن نقول ما دمت نشيطا فاحرص، ففرق بين العجز والكسل، أو كأنه ففرق بينه. فالكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه. فالكسل ضعف في الإرادة، عدم انبعاث النفس لفعل الخير، هذا كسل، نفسك ما ترغب في ذلك. ربما ترى غيرك يقوم في الليل ويصلي ويطيل في الصلاة، وأنت ربما ما حافظت على ركعة. انظر إلى هذا الكسل. ربما يقرأ الأجزاء في صلاته وأنت ما استطعت أن تقرأ صفحة، هذا كسل. لابد أن يعالج الإنسان نفسه وأن يسعى في إصلاحه. قال لكن نقول ما دمت نشيطا فاحرص، فرق بين العجز والكسل. فالكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة يستطيع الإنسان يعود نفسه على الهمة العالية حتى يستغل الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم.